أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. حينما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وأذل المشركين وهزمهم وكسر أصنامهم وداس شوكتهم وكبرياءهم، جاء صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوار الكعبة وأخذ بحلقة بابها، وكان المشركون قد التجأوا إليها وهم ينتظرون حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم، وقال كلمته المشهورة: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم توجه إلى قريش وخاطبهم بقوله: ماذا تظنون يا معشر قريش؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال: وأنا أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أعزائي المشاهدين، حديثنا نكمله حول فتح مكة ومع سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ، أهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم.
سماح الشيخ، يعني ربطا بما مضى، ومن الواضح أن أبا سفيان ومن خلال الخوف والرعب الذي يعني امتلك قلبه أنه لعب دورا هاما في تثبيط عزائم المشركين وحثهم على عدم القتال. فما هي الأمور التي أدخلت الرعب إلى قلب أبي سفيان حتى جعلته يرتعد خوفا، يعني وكأنه لو تمثله الإنسان ورآه يعني لابد أن يقول هذه الكلمات ويتجه نحو السلم والدعاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. هنا عندما نريد أن نتكلم عن الدور الذي لعبه أبو سفيان على هذا الصعيد، لابد أيضا أن نقرنه بشخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله، بالقدر الذي كان أبو سفيان رجل يمتلك الكثير من الصلافة والجرأة على النبي صلى الله عليه وآله، وليس في قلبه أي رحمة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو العنوان الأبرز والمثال المتجسد للأخلاق وللقيم وللتسامح وللرحمة بالناس. النبي صلى الله عليه وآله كان يجمعه بأبي سفيان قرابة، فكانوا أولاد عم. بعض الروايات تشير إلى أنه كان أخوه في الرضاعة أبو سفيان، وكان حتى أبو سفيان يألف النبي قبل البعثة كثيرا، يعني كان في ود بينه وبين النبي. ولكن بمجرد أنه النبي صلى الله عليه وآله بعث نبيا وأعلن وجاهر بدعوته، هذا الأمر استدعى كل هذه المحاربة والتصدي والظلم من أبي سفيان لرسول الله صلى الله عليه وآله. كل هذه المعاني كانت موجودة في قلب النبي في مقابل ما هو موجود في قلب أبي سفيان من ظلم وطغيان وجرأة. لكن وباعتبار أن أبو سفيان كان يمثل النموذج الأبرز لمحاربة النبي في مكة، وكان سيد تلك المنطقة وكان زعيما في المشركين، كان رأيه مؤثر، وكان يعني يلعب دور كبير في تأجيج نار المعركة وفي إخماد نار المعركة. لذلك عندما كما تفضلتم بالسؤال، عندما نريد أن نسلط الضوء على شخصية أبي سفيان، لابد أن نرى أن هذه الشخصية أين كان موقعها في معركة فتح مكة، وما هو الدور الذي لعبته أبو سفيان. نحن قلنا في الحلقات السابقة والآن سنضيف إلى ذلك، إلى أنه فعلا بالعنوان العام تجسدت كل عناوين الخيبة في شخصية أبو سفيان، وبدأ عليه واضحا أنه أخذ يتردد في المعركة ويتجه نحو السلم والدعاء، وهذا طبعا ليس لأنه هو يريد السلم والمصالحة مع النبي، وإنما للخوف والرعب اللذان امتلكا قلب هذا الرجل لهول ما رآه من النبي صلى الله عليه وآله. أسلوب النبي والهيئة التي جاء عليها النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى مكة هي كانت واحدة من مفاتيح الرعب لأبي سفيان. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وآله عندما أراد أن يدخل إلى مكة ووصل إلى مشارفها، طلب من الجند من جيش الإسلام كل فرد أن يشعل نارا بشكل خط ممتد، حتى هذا المنظر يعني العدو يرى أنه هذا جيش جرار ضخم، لأنه عندما يكون نار كثيرة هذا شو خلفيته أن هناك عدد كبير من الأفراد والعتاد اللذان هما قادمان إلى مكة المكرمة.
هذا لكن الأمر لم يكن لديهم يعني قوة في مكة حتى يتصدوا لرسول الله صلى الله عليه وآله.
طبعا كان عندهم قوة، ولكن ليست بقوة النبي صلى الله عليه وآله. لأنه نحن خلال كل ما تقدم معنا أنه دائما عندما نريد أن نقايس ما بين عدد يعني كأفراد من المشركين ممن هم ضد النبي وما بين عديد قوة النبي، دائما بيطلع معنا أنه الجيش المحارب للنبي كقوة يعني كقوة عسكرية وكأفراد
حسب العادة أكثر.
لكن هذا مش هو هذا الأساس. النبي تخطيطه، النبي صلى الله عليه وآله قدرته على قيادة المعركة وحنكته هي التي كانت السبب الأساس في هذه الانتصارات. إذا رجعنا لأبو سفيان، فإذا أبو سفيان رأى مشهد مهيب. ذكرت أنا أنه كيف جاء إلى الإمام علي عليه السلام وكيف أن الإمام رده، جاء إلى مكة ثم رجع مرة أخرى. يعني أبو سفيان كان له عدة كرات وصولات في الذهاب إلى جيش النبي قبل أن يصل إلى مكة المكرمة، فبادر بالذهاب إلى النبي فلم يستقبله النبي، فذهب إلى رسول إلى الإمام علي عليه السلام ثم إلى فاطمة، هذا شيء فصلنا فيه سابقا. ثم كانت له عودة ثانية إلى أمير المؤمنين عليه السلام ليرشده إلى كيفية وصوله إلى النبي صلى الله عليه وآله. هنا طبعا صار في حكي بينه وبين الإمام علي عليه السلام، فقال له الإمام أرشده يعني أن يأتي إلى النبي من قبل وجهه، يجي مباشرة يقول له ما قاله القرآن الكريم عن على لسان يوسف عليه السلام، قالوا على لسان إخوة يوسف، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فالنبي قال له، أو عفوا الإمام علي عليه السلام قال له أنه بتقول هذا الكلام لأنه كان يدرك في قرارة نفسه أن النبي سيجيبه بما أجاب يوسف، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
يعني هناك يعني هل حصل لقاء مباشر مع أبي سفيان؟
نعم، بين النبي
صلى الله عليه وسلم. نعم. وأبي سفيان
قطعا في نهاية
كيف كان جو يعني هذا اللقاء، وماذا يعني بالتالي يعني عن الإسلام بأبي سفيان؟ نعم.
بعد هذا يعني بعد مجيء أبو سفيان إلى الإمام علي عليه السلام وإرشاده، كانت له يعني كان لأنه قبل أن يقابل يعني بده يصير في مواجهة ومقابلة بين النبي وأبو سفيان، بده أبو سفيان يدفع ثمن غالي، لأنه مش بالسهل أن يأتي مباشرة إلى النبي ليصفح عنه النبي. فيعني حاول النبي صلى الله عليه وآله عدم اللقاء به عدة مرات، ولكن أبو سفيان حاول جاهدا أن يلتقي بالنبي وهذا ما حصل. قبل لقائه بالنبي خلينا نحكي كيف وصل إلى النبي. هون كان في دور للعباس عم النبي صلى الله عليه وآله، هو اللي كان له يعني المفتاح، مفتاح أبو سفيان للدخول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. العباس عندما كان في مكة خرج لملاقات النبي صلى الله عليه وآله بهذا الجيش الكبير، فذهب أول راجعا إلى مكة وأخذ يحاول إقناع أهل مكة بعدم قتال النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنه كان شايف الأمر واضح أنه الانتصار للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ومباشرة ذهب إلى من؟ إلى أبو سفيان، إلى أبي سفيان ليقنعه، لأنه بيعرف أنه رأي أبو سفيان رأي كبير ومهم جدا، وهو الذي يمكن أن يكون له مؤثرية في داخل المجتمع المكي.
قد نسأل سمح شيخ يعني هنا من الذي يعني كان يمسك أو يمسك بموضوع الحل والعقد في هذه الحالة بخصوص الحرب؟ يعني من الذي يأخذ القرار، القرار الحرب؟
الأساس أبو سفيان.
أبو سفيان.
أبو سفيان هو الأساس.
لذلك كان في تركيز على هذا.
طبعاً، يعني في طبعاً كان في جماعة معه، لكن أبو سفيان هو رأس الحربة. كان أبو سفيان، لأنه في عتات وصناديد قريش كانوا خلاص يعني الحمد لله قد ارتاح منهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يعني أقنع العباس، هذا طبعا هذه المرة الثالثة أو الرابعة اللي بيجي فيها أبو سفيان محاولا استمالة قلب النبي أو الدخول إلى شخص النبي في مجلسه. العباس أقنع أبو سفيان أن يأتي إلى جيش إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. نحن ليعظمنا المشاهد، لأنه كلما قلنا النبي يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، فأقنعه فجاء إلى ودخل إلى وسط الجيش الإسلامي، وطبعا الكل يستغرب أنه هذا أبو سفيان وطبعا العدو الأول للمسلمين، لكن الجو دائما كانوا أنه هذا عم النبي اتركوه، فيتركونه إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله. العباس ومعه أبو سفيان استأذنوا النبي بالدخول عليه، فأذن لهم، صار في مشاجرة بين أبو سفيان وبعض المسلمين، انتهت القضية بالمقابلة ما بين النبي صلى الله عليه وآله وأبو سفيان. دار هذا الحوار، هذا الحوار طبعا من المفيد جدا أن نقرأه بنصه، لأنه يؤشر إلى ما جرى ما بين أبي سفيان والنبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي كيف أعلن أبو سفيان إسلامه أمام الملأ، وهل كان هذا الإسلام إسلاما نابعا من قلب أبو سفيان أم أنه كان إسلاما ظاهريا لمجرد الخوف والرعب والأمن على النفس. بتقول هذه الرواية: لما مثل أبو سفيان عند الصباح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله في خيمته، قال له النبي صلى الله عليه وآله: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغني عني شيئا بعده. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا. البعض مش مقتنع هو. فهنا بتقول الرواية: فغضب العباس من شك أبي سفيان ولجاجته وعناده. العباس بيقول له لأبو سفيان: ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن يضرب عنقك. لاحظ العباس عم يطلب منه لأبو سفيان أن يسلم، أن يعلن الشهادتين. لماذا؟ يعلمه قبل أن يضرب عنقك. مش بالضرورة بهذا المجلس يضرب العنق، وإنما لأنه نتيجة المعركة أنه سيكون أنه إذا أبو سفيان ما بده يأسلم حيطيح النبي صلى الله عليه وآله ومن معه برأس أبو سفيان. فشهد أبو سفيان شهادة الحق فأسلم ودخل في عداد المسلمين.
يعني يظهر أنه أسلم بحسب يعني
خوف
بحسب النص،
والأمن أسلم على النفس خوفاً. ليسلم هو بنفسه. وإلا من يستطيع أن يدعي بأنه أبو سفيان قد أسلم عن قناعة تامة؟ كل هذه الروايات، يعني هذه واحدة منها وغيرها من الأحداث التي جرت قبل دخول النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة، هي تفيد ويعني يمكن للإنسان أن يطمئن من خلالها أنه لم يدخل الإيمان في قلب هذا الرجل على الإطلاق، وإنما كان فقط باللسان.
طيب، مدام دخلنا يعني من طريق الفتح إلى أبي سفيان وإلى إسلامه، منه نعود إلى يعني هل أثر هذا الرضوخ وهذا الإسلام لعله يعني الظاهري على يعني على هذا على عملية سهولة فتح مكة؟ يعني مثلا لو أعدنا السؤال بعد الحديث عن تفاصيل ما جرى في قبل عملية الفتح والدور الذي يعني لعبه العباس وأبو سفيان يعني الذي كان له أثر كبير جدا، كيف بعد ذلك كيف استسلمت مكة، وأهم العوامل التي جعلتها ترضخ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
طبعا قلنا نحن أنه أبو سفيان لعب دورا مؤثرا في يعني رضوخ واستسلام النفوس قبل أن تستسلم السيوف والرماح والعتاد لدى أهل مكة. نعم. إذا ضعفت النفوس وجبنت فهذا سينعكس تلقائيا على الأجساد. ولعله يعني إذا استسلمت النفوس هذا يعني أنه الأجساد كلها استسلمت وما عاد بيطلع من أمر شيء على الإطلاق. لكن إذا جئنا إلى الجو الذي حصل في مكة المكرمة، بلا شك وبلا ريب أن هناك عوامل متعددة أسهمت في أن ترضخ مكة المكرمة. طبعا عندما نقول مكة يعني المشركون الذين هم موجودون في داخل مكة المكرمة، كان هناك أجواء وعوامل أثرت وفعلت فعلها حتى استسلمت مكة المكرمة. أول شيء الأسلوب الذي اتبعه النبي، اللي هو دائما كان أسلوب السرية والمباغتة ودائما التخطيط الدقيق لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه ما بنستطيع نحن بس نقول لأنه المشركين هزموا نفسيا، لا، لأنه حتى النبي صلى الله عليه وآله خططه العسكرية كانت تقضي دائما بكتمان، لأنه حكينا نحن أول ما تحدثنا في أول حلقة عن فتح مكة أنه عندما حصل الشجار بين قبيلتين، واحدة تابعة للمسلمين وواحدة تابعة للمشركين، وكيف أن النبي انتصر للقبيلة التي هي على حلف معها وأعلن يعني أعلن مراده في الجهاد والقتال ضد أهل مكة، كل ذلك كان في وجه خاص. تهيئة الجيش، خروج الجيش إلى مكة، لم يكن المشركون على علم بتفاصيله وعن نية النبي أنه هل متجه إلى مكة أم أنه غير متجه إلى مكة. هذه كل أمور لعبت دور التخطيط العسكري الدقيق، السرية، الكتمان، هذه كان لها دور كبير في أن يفاجئ مكة، هي أولا. ثانيا أيضا الوسائل التي استخدمها النبي في إدخال الرعب على المكيين،
أنا في موضوع الإشعال
النار. أحسن، إشعال النار ومشاكل ذلك. ثلاثة عندك دور العباس، لأنه العباس لعب دور مهم في تثبيت عزائم المكيين وأقناعهم أن النبي محمد صلى الله عليه وآله قادم ولا محالة من دخوله إلى مكة فاتحا وغالبا ومنتصرا، لأنه كان عم يشوف هو يقرأ ما بين جيش النبي صلى الله عليه وآله وجيش المشركين، وكان بالنسبة له الأمر محسوم جدا. أربعة دور أبو سفيان اللي نحن هلأ حكينا عنه. خمسة الهالة العسكرية الضخمة، وهذه طبعا ننتفع منها في بيان أنه كيف النبي صلى الله عليه وآله كان يعني يتعمد في بعض الأحيان أنه يفرج العدو المنظر الهيبي والقوة، على وفق يعني وفق الآية القرآنية ترهبون به عدو الله، لأنه هذا المنظر المهيب ممكن هو أن كان يأثر أثره. حتى بنقول بس انه والله بس موضوع ابو سفيان او العباس،
يعني اللعب على 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 على, على, على اتجاهين او على دورين، يعني من الدور المادي وهو يعني نفس العدة والعتاد والتضخيم، لعب على الدور النفسي انه اثر فيهم، بالتالي يعني هزيمة لانفسهم ورضوخا.
الان مثلا عندما نشاهد بعض دول العالم بتقيم حفل او احتفال معين بيوم معين وبتعمل نوع من الاستعراض العسكري، بتستعرض قوتها. ليش؟ مش لأجل هذا أنه والله هي بتعرف شو في عندها، لأجل أن تري الخصم والعدو ما تمتلكه من قدرات، وقد ما بيسمح لها الأمر تبين قدراتها. النبي صلى الله عليه وآله عمل عرض عسكري في ذلك اليوم، معي وقت إذا
مجال ممكن معنا يمكن أربع دقائق،
أربع دقائق إذا بيسمحونا
في ضمن السياق لعله تكون الإجابة على ما أسأل وعلى ما يعني سألت قبل قليل. رغم ما عرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه صاحب الروح المتسامحة والله تعالى أرسله رحمة للعالمين، وكأنه فيما يذكر في السير أنه أباح دم أو دماء بعض الأشخاص عند ذلك، كيف متفسر هذا يعني هذا الشيء؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل يتوافق هذا الأمر مع ما بعث لأجله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وحتى يعني كما يقال بأنه ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة، حتى في الكعبة يعني يقتل ذلك الرجل أيضا، يعني في اعتبار آخر لموضوع حرمة الكعبة وما إلى هنالك، كيف نوفق بين هذين الأمرين؟
بجيبك على السؤال عن هذا، لا مختلفين هذا الموضوع، مختلف طيب. تماما، لأنه هذا الموضوع يعني ما بيحتاج أربع دقائق، بده أكثر من هيك، لكن من أجل أنه نبين بعض ما تفضلت به من السؤال. النبي صلى الله عليه وآله أعلن العفو العام في مكة وكان بيانه واضح. نعم. مش هنقدر نبين هذا الموضوع بالتفصيل، ولكن أعلن فتح مكة أنه اليوم يوم المرحمة في قبال أحد الصحابة الذي قال اليوم يوم الملحمة. نعم. النبي رد عليه اليوم يوم المرحمة،
اليوم تصان الحوض.
أحسن. فعلى الرغم من ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله أعلن هدر دم بعض المشركين.
مليح نعرف من
بعض الروايات تقول أنهم 10، بعض الروايات تقول أنهم 20 أو أكثر من ذلك. هؤلاء هم يعني بالتسمية. هلا لماذا ما نقول ليش؟ إذا ظل معنا وقت
ما ظل معنا بنحكي فيما بعد.
الأشخاص الذين أهدر النبي صلى الله عليه وآله دمهم حاب أذكر طبعا بعضهم، يعني اللي متفق عليه: عكرمة بن أبي جهل، هبار بن الأسود أو هبار، عبد الله بن سعد بن أبي سرح، قيس بن صباب الكندي، الحويرث بن نقيدر، عبد الله أو اسمه عبد العزة بن خطل، صفوان بن أمية، وحشي بن حرب، عبد الله بن الزبعرة، حارث بن طلالة أو الحويرث بن الطلالة الخزاعي، وكعب بن زهير، الحارث بن هشام، زهير بن أمية. وطبعا كان في أربع من النسوة، منهم سارة مولاة عمرو بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف، هند بن عتبة معروفة، أم سعد. ولكن من المفيد جدا، عم تأشر لي خلص الوقت. من المفيد جدا أنه حتى من يدعي أن النبي صلى الله عليه وآله أهدر دم هؤلاء، واللي بيستحقوا مش بس أنه يهدر دمهم، يعني بيستحقوا التنكيل والتعذيب والتمثيل، وليست هذه من شيم النبي صلوات الله وسلامه عليه، سنرى أنه في كثير من هؤلاء أعفي عنهم ولم يقتلوا، ثم جاءوا إلى النبي وطلبوا منه العفو فعفى عنهم، وهذا تجسد فعلا يوم المرحمة.
طيب، إذا سوف نتكلم سمح شيخ يعني فيما يأتي من حلقات عندما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الجيش العظيم، وما هي يعني أول نقطة قصدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، ثم تتتالى النقاط التي سوف نتكلم عليها في الحلقة المقبلة. سمحت الشيخ خليل رزق، الأستاذ في الحوزة العلمية، شكرا لكم.
أهلا وسهلا
أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا، يتجدد بحول الله تعالى في حلقة مقبلة. إلى ذلك الموعد أنتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله.